لافراف يعارض إدراج أي مهلة في خطة أمان، وإسرائيل ترى في بقاء الأسد هزيمة استراتيجية. بغداد تطالب قطر بتسليمها الهاشمي، والأخير يقول إن لا قرار قضائيا بحقه. إيران تعلن رفضها التخلي عن إنجازاتها النووية، وتل أبيب تقر بتأثر اقتصادها بالعقوبات على طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف أن بلاده تعارض تحديد أي مهلة أو إنذار لتطبيق خطة موفد الأمم المتحدة إلى سوريا كوفي أنان. وغداة ما يسمى مؤتمر أصدقاء سوريا الذي دعا إلى تحديد جدول زمني لخطة أنان، قال لافراف في مؤتمر صحفي خلال زيارة لأرمينيا إن الإنذارات والمهل المصطنعة نادرا ما تكون مفيدة. يأتي هذا في وقت رفض المعارض السوري حسن عبد العظيم الاعتراف بما يسمى المجلس الوطني السوري باعتباره ممثلا وحيدا للمعارضة السورية، ورأى في الأمر عملية إقصاء للقوى الأخرى.
ترتفع أسهم الحل السياسي للأزمة السورية في وقت يعكس فيه الحراك الدولي والإقليمي تراجعا واضحا للمشروع الغربي والملحق العربي به أمام ضيق الخيارات القابلة للتنفيذ، بعدما فشلت كل المحاولات لإحداث انقسام في النظام والجيش في دمشق يمكن الاعتداد به في السعي لإسقاط الرئيس بشار الأسد. وبعد سلسلة المساعي التي كشفت النقاب عن مجريات الأمور على خط الهجمة السياسية الأمنية الإعلامية، جاء انعقاد مؤتمر اسطنبول على مجموعة من ردات الفعل استدعتها الجولة الأخيرة للرئيس بشار الأسد في حي بابا عمرو، فخرج البيان الختامي مستخدما ما بقي من أوراق ساقطة أصلا، وأبرزها الاعتراف المتأخر بما يسمى بالمجلس الوطني السوري والإعلان صراحة عن الدعم المالي والمادي الذي شكل منذ البداية شريان الحياة الأساسي لبقاء هذا المجلس بعد التشققات التي أصابته. وفي هذا السياق جاء الموقف الأمريكي على لسان رأس الدبلوماسية هيلاري كلينتون مذيلا بقرار لا يتجاوز الدعم اللوجستي وأقصاه وسائل الاتصال.
الرئيس السوري بشار الأسد يخطئ إذا اعتقد أنه قادر على هزيمة المعارضة السورية. قراءتي للوضع هي أن المعارضة تزداد قوة وليس العكس.
محاولات نفخ معارضة الخارج هذه لاقت اعتراضا من معارضات الداخل، إذ رفض المعارض السوري حسن عبد العظيم الاعتراف بما يسمى المجلس الوطني السوري باعتباره ممثلا وحيدا لقوى المعارضة السورية، وقال إن هذا الأمر بمثابة عمل إقصائي للقوى الأخرى.
يعني لا يمكن أن تحل أي أزمة إلا بحلول سياسية من حيث النتيجة.
حل لا تبدو رؤيته موحدة لدى المشاركين في مؤتمر اسطنبول، ففي حين تتنافس فيه كل من قطر والسعودية على المطالبة بتسليح المعارضة السورية، لم تشر مقررات البيان الختامي إلى الموضوع، وذلك استجابة للرغبة الأمريكية المعارضة للتسليح خوفا من خوض معركة أحادية الجانب تكبدها خسائر إضافية في المنطقة بعد خروجها من العراق، لا سيما أن روسيا والصين لا تزالان في الخط المعاكس للمشروع الأمريكي. وعليه رأت وزارة الخارجية الروسية أن النوايا والتأكيد التي تم التعبير عنها في اسطنبول من أجل دعم مباشر بما في ذلك عسكري ولوجستي للمعارضة السورية المسلحة يتناقض بشكل لا جدل فيه مع أهداف تسوية سلمية للنزاع.
واستبعد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي أندريس فوغ راسموسن أي مشاركة في الحلف في أي عملية تسليح محتملة للمعارضة السورية. وخلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل اعتبر راسموسن أن تسويد أي فريق بالسلاح في سوريا سيؤدي إلى انتشار السلاح بشكل غير منضبط في مختلف أرجاء المنطقة. وعرب راسموسن عن أمل الحلف الأطلسي في التوصل إلى حل سياسي في سوريا عبر مبادرة كوفي أنان. من جهته شدد الرئيس الأسبق للموساد الإسرائيلي أفرايم هاليفي على أن تطبيق خطة أنان وبقاء بشار الأسد رئيسا لسوريا سيشكل أكبر هزيمة استراتيجية لإسرائيل.
اعتبر الرئيس الأسبق للموساد الإسرائيلي إفرايم هاليفي أنه في حال الموافقة على تطبيق خطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لحل الأزمة السورية وبقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه، فإن إسرائيل ستمنى بأكبر هزيمة استراتيجية منذ قيامها. وكتب هاليفي في مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت إنه في حال نجاح أنان بخطواته وأحلال السلام داخل سوريا وموافقة العالم على استمرار حكم الأسد على أحضان طهران، وإذا وافقت تركيا وروسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على تطبيق خطة أنان، فإننا سنشهد أصعب هزيمة استراتيجية لإسرائيل في الشرق الأوسط. أضاف الرئيس الأسبق للموساد: إذا تحقق كل هذا من دون أن يأخذنا أنان بالحسبان فإن الهزيمة ستكون مضاعفة، وهذا هو التحدي السياسي الأمني الآني الماثل أمام حكومة إسرائيل. وفي حين أعرب هاليفي عن توجسه من عدم وضوح الموقف الأمريكي من خطة أنان، رأى أن هذه الخطة المقترحة للحل حولت الأسد من لب المشكلة إلى شريك هام للتوصل إلى حل، وأن إيران باتت حليفة استراتيجية للدول العظمى من أجل معالجة الأزمة السورية.
من ناحية أخرى، يصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلنبرغر اليوم إلى سوريا في زيارة تستغرق يومين لإجراء محادثات مع عدد من الوزراء السوريين. وفي بيان أصدرته اللجنة، أوضح كيلنبرغر أن هذه المحادثات تهدف إلى توسيع نطاق عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى بحث الهدنة والحصول على إذن لزيارة المعتقلين. وفي موسكو، أعلن مصدر عسكري دبلوماسي روسي لوكالة نوفوستي للأنباء أن سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي غادرت أمس ميناء سيفاستوبول متجهة نحو مضيق البوسفور وصولا إلى الساحل السوري. وأوضح المصدر نفسه أنه من المقرر أن تقوم السفينة الروسية بزيارة عمل إلى ميناء طرطوس السوري، حيث يوجد مركز الدعم المادي التقني للأسطول الروسي. على صعيد آخر، تقاطعت معلومات صحفية عند الحديث عن رسائل سرية يبعث بها بعض القادة العرب إلى دمشق وتنفي اندفاعهم وراء المواقف التصعيدية بوجه القيادة السورية. وفي هذا الإطار، تقول معلومات نشرتها صحف لبنانية إن البحرين أرسلت مؤخرا رسائل إيجابية إلى دمشق، وإن ضغط حركات سياسية كويتية لم يمنع بعض أهل السلطة من القول إن إسقاط الأسد لم يكن أمرا مطروحا بالفعل. كما وأبدى مسؤول إماراتي من أبناء الرئيس الراحل الشيخ زايد استعداد بلاده للعب دور الوسيط في الحوار بين السلطة السورية والمعارضة. وتتحدث المعلومات أيضا عن اتصالات وردت إلى القصر الرئاسي السوري قبل أيام قليلة من انعقاد القمة العربية من قبل أمير الكويت والرئيس الإماراتي وحاكم دبي وملك البحرين وسلطان عمان، تؤكد أن هذه الدول لا تريد القطيعة مع سوريا. في لبنان، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 9 أشخاص بجرم الإتجار بالأسلحة وتهريبها إلى سوريا عبر مشاريع القاع. والمدعى عليهم هم 6 سوريين بينهم 4 موقوفين و3 لبنانيين بينهم موقوفان. وكان الجيش اللبناني أحبط محاولات تهريب الأسلحة إلى سوريا منذ أسبوع، حيث ضبط معهم شاحنتين محملتين بصواريخ ومدافع هاون وأسلحة رشاشة، إضافة إلى كميات من الذخائر. وقد أحال القاضي صقر المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول. أبدت الحكومة العراقية انزعاجها من استقبال قطر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهمة دعم عمليات إرهابية. وفي مؤتمر صحفي في بغداد، دعا نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني الدوحة إلى تسليم الهاشمي، واصفا استقباله من قبل قطر بغير المقبول. ورد الهاشمي على الشهرستاني معتبرا أن طلب بغداد من قطر تسليمه إلى القضاء في بلاده لا يراعي الدستور الذي يوفر له حماية، مشيرا في الوقت عينه إلى أن لا قرار قضائيا بحقه. وكان الهاشمي التقى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني على أن يلتقي لاحقا ولي العهد القطري ووزير الدولة للشؤون الخارجية ومسؤولين آخرين. وأكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن بلاده ستتعامل بإيجابية حتى مع الدول التي تسعى إلى التدخل في شؤونها الداخلية. وخلال لقائه عددا من السفراء والمديرين العامين في الوزارة بحضور وزير الخارجية هشيار زيباري، اعتبر المالكي أن القوة تكمن في التعاون مع الدول لا التدخل في شؤونها.
نتجه نحو عراق يتفاعل ويتعامل بإرادة وبمحبة وبأجواء من الإيجابية مع كل الدول، حتى التي لا تزال مع الأسف الشديد لها رغبة التدخل بشؤوننا عبر هذا الموقف وعبر هذه البوابة. لا بد وأن نوصل لهم هذه الرسالة بأن هذا التدخل لا ينفع أحدا، وإنما القوة هو أن نتعاون على البر والتقوى، لا أن يتدخل أحد بشؤون الآخر، لأنه بالنتيجة سيفتح باب التدخلات، ونحن نريد أن نغلق هذا الباب لأن لم نجد منه شيئا.
إلى فلسطين المحتلة، حيث استشهد الشاب رشاد شوخة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع أثناء اقتحام قوة خاصة إسرائيلية قرية رمون في الضفة الغربية. وتزامن ذلك مع قيام قوات الاحتلال بطرد فلسطينيين وناشطين من منزل فلسطيني في مدينة الخليل المحتلة.
متأثرا بجراحه استشهد الشاب رشاد شوخة 28 عاما جراء إصابته بعدة رصاصات في الصدر قبل أسبوع على أيدي القوات الخاصة الصهيونية، فيما أصيب شقيقاه بجراح متوسطة.
يحمونا من أولاد الحرام اللي مبين فيهم، يحمونا ناس تشبوا شرهم علينا على دارنا، وقتلوا ثلاث شباب وراهم 18 ولد، قتلوهم رموهم في الشارع طخوهم دم بارد. شو بدي أقول يا ابني؟ بقول الله سبحانه وتعالى يهديك من الجميع.
وكانت قوات خاصة صهيونية دخلت مادة رامون شرق رام الله ليلا بلباس مدني وأطلقت النار على الأخوة الثلاثة دون سبب.
جو عليهم في الليل مجموعة من المستعربين، وصار الحوار بين أنور وبين واحد من المستعربين.
سحب مسدس حط يده هيك ظهره، سحب مسدس الطخري، وسمعت صوت اطلاق النار على اخوتي يعني. طبعا بعدها افتح في عيني هيك تشوف، لقيت الحاره جميعها فوق راسي جميعها كله جيش.